بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله المتفرد بعظمته وكبريائه ومجده، المدبر للأمور بمشيئته وحكمته وحمده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في ألوهيته وربوبيته وفضله ورفده، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله خير داع إلى هداه ورشده. أعزائي في كل مكان مستمعي إذاعة القرآن الكريم أينما كنتم، أحييكم بتحية يفوح عطرها أينما حلت، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وهذه دقائق نمرقها عبر الأثير في هذه الأيام المباركات الأولى من ذي الحجة، ونرى فيها بريق عرفة والعيد، ونسمع فيها تلبية الحجاج وتكبيرهم وتهليلهم، ونلتقي وإياكم في حلقة جديدة من برنامجكم الشهري ندوة مع وزارة الأوقاف. هذه الندوة التي تعودنا أن نصحبكم فيها في أول أربعاء من كل شهر هجري تقدمها إذاعة القرآن الكريم بالتعاون مع وزارة الأوقاف والشؤون الدينية مشكورة، وقد وعدناكم في الحلقة الماضية بعد مشيئة الله تعالى أن نعود، وها نحن عدنا لنلتقي بكم مجددا في حلقة جديدة وموضوع جديد. أعزائي في كل مكان، في هذا اليوم الأغر نسعد بصحبتكم ليكون عنوان حلقتنا هذا اليوم الوقف الإسلامي ومتعلقاته. نتعرف على هذا الجانب من الشريعة الإسلامية الغراء لنفهم معناه ونحيط بمبناه ونصحح أو نعدل بعض التفاصيل الخاطئة عن موضوع الوقف، ونعرف حال الوقف في فلسطين الحبيبة، وكذلك دور وزارة الأوقاف والشؤون الدينية في متابعة الوقف الإسلامي على أرض الطهر أرض فلسطين. ولمزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع يسرنا أن يكون بصحبتنا عبر الهاتف من مدينة رام الله وبالتحديد من وزارة الأوقاف والشؤون الدينية الأخ الأستاذ عامر محمد الخطيب التميمي، مدير التسجيل والتسوية في قسم الأملاك الوقفية في وزارة الأوقاف والشؤون الدينية. في البداية أبرق لك تحياتي وتحيات السادة المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله أستاذ عامر.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم، نحييك عبر الأثير معنا في إذاعة القرآن الكريم، وهذه الحلقة التي تحمل عنوان الوقف الإسلامي ومتعلقاته، وأنت بعد أيضا في الأملاك كما أشرت في المقدمة في قسم الأملاك، أنت مدير التسجيل والتسوية.
نعم.
في قسم الأملاك في وزارة الأوقاف والشؤون الدينية. حياك الله أستاذ عامر.
حياكم الله، أهلا وسهلا بكم.
بداية أستاذ عامر حتى نفهم الموضوع برمته ونحيط به كاملا، لابد من الحديث عن معنى الوقف في الإسلام، فما هو مفهوم الوقف في الإسلام؟ بارك الله فيكم.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أخي الكريم، الوقف هو مصطلح إسلامي يعبر عن نوع خاص من التصدق والتبرع على سبيل الخير والإحسان، فيطلق على الصدقات والتبرعات التي يكون لها بقاء واستمرار وينتفع بها الناس على مدى سنين أو أجيال أو قرون. وهذا يعني أن الوقف إنما يكون بأشياء يستفاد من نفعها وغلتها وفائدتها مع بقاء الشيء نفسه واستمرار عينه مدة من الزمن تطول أو تقصر، كالأرض والبناء والبئر والشجر. وهذا يعبر أيضا عنه بالحبس، فالوقف يعني هو حبس لعين الشيء سواء كان أرضا أو بناء أو بئرا أو شجرة. والتحبيس هو يعني حق الملك وحق ما كان يمكن أن يؤول إليه الملك، إنها حق في هذا الملك ومنع من التصرف فيه، يعني الحق ومنع التصرف. والتسبيل هو من جعل المنفعة والاستعمال والانتفاع في سبيل الفائدة الذي حبس عليه من طرف المحبس. هذه هي الصدقة، وهذه النوع أنواع الصدقة هو الصدقة الجارية كما سماها رسولنا الكريم صلوات ربي وسلامه عليه في الحديث: إذا آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له بالخير. فيكون بهذا معنى الوقف وتعريف الوقف في عند الفقهاء في الشريعة الإسلامية هو حبس العين على ملك الواقف والتصدق بمنفعتها. فيكون يوافق حديث الرسول صلى الله عليه وسلم الذي قاله لعمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه: أوقف الأصل وسبل الثمر. هذا هو الوقف، وهذا هو المعنى للوقف والمعنى للتصدق في مثل هذه الحالات.
نعم، بارك الله فيكم. يعني لو أردنا أن نقوي هذا المعنى وأن نضع له أدلة، هل من الكتاب والسنة النبوية ما يدل على الوقف أو يرغب فيه؟
نعم، الآن يعني عندما نتلو كتاب الله سبحانه وتعالى ونتدارس سنة المصطفى صلوات ربي وسلامه عليه بأحاديثه التي حث بها على الخير والعطاء والبذل، نجد أن الله سبحانه وتعالى بين في كتابه العظيم بآيات كثيرة شملت أنواع الخير، أنواع البر والإحسان. فهذه الآيات التي شملت جميع أنواع الخير، البر، الإحسان، يدخل الوقف فيها، أي التصدق على التأبيد. اسمع قول الله سبحانه وتعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. الآن التحديث على التأبيد هو أعظم أنواع الخير الذي أمرت به الآية، لأن التحبيس في هذه الحالة يطول النفع ويستفيد منه الكثير على طوال السنين. واسمع قول الله سبحانه وتعالى: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. شو أكثر شيء الإنسان يحبه؟ ما هو؟
نعم، المال.
المال،
نعم.
فيكون أصلا المال الذي يحبه ويدوم هو إما أن يكون دورا أو أن يكون أرضا أو أن يكون شجرة.
ليس المقصود فقط النقد، وإنما كل شيء.
نعم. كل شيء يعني يقوم، سواء كان نقدا أو يقوم بالمال، فهذا مال. فالأرض من المال، والبناء من المال، والشجر من المال. الآن كل هذا جاء الله سبحانه وتعالى في هذه الآية وبين أن الترغيب وتشجيع المؤمنين على أن ينفقوا مما يحبوا من أموالهم. والله سبحانه وتعالى يقول: إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم. في هذه الآية الله سبحانه وتعالى يكتب أفعال العباد ويكتب الآثار التي تنجم عن أفعالهم، سواء في حياتهم أو بعد مماتهم، وسواء كانت خيرا أو شرا. فالأموال والأملاك المحبسة تبقى آثارها الخيرة الطيبة بعد موت صاحبها، ويستمر ثوابها ما دام لها نفع لأحد من عباد الله أو من عامة خلقه. هذه بالنسبة لما جاء بالنصوص الشرعية في كتاب الله سبحانه وتعالى. وهناك في السنة النبوية ومن فعل الصحابة رضوان الله تعالى عليهم نجد أن هذه حوادث كثيرة. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: أصاب عمر أرضا بخيبر، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم يستأمره فيها، فقال: يا رسول الله، إني أصبت أرضا بخيبر لم أصب قط مالا أنفس عندي منه، يعني أحب. يعني هذا المال يعني ما عمروش وضعت يدي على مال نفيس كهذا المال، كهذه الأرض التي أصبتها. فطلب من رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له: فما تأمرني فيها؟ فقال له رسول الله عليه أفضل الصلاة والسلام: إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها، إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها، غير أنه لا يباع هذا الأصل ولا يبتاع ولا يوهب ولا يورث. فجاء عمر بن الخطاب رضي الله عنه فتصدق بها عمر للفقراء وذوي القربى والرقاب وابن السبيل والضيف. وهناك يعني أدلة كثيرة تبين أن أنس رضي الله تعالى عنه قال: كان أبو طلحة أكثر أنصاري بجوار المدينة مالا، وكان أحب أمواله إليه بيرحاء بستان، بيرحاء بستان كان مزروعا من النخيل ويقع بجوار المسجد النبوي الشريف. فلما نزلت هذه الآية وسمعها أبا طلحة قال: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. اسمع ماذا كان تصرف أبو طلحة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما سمع الرسول يتلو هذه الآية: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. فقام أبو طلحة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إن الله تعالى يقول في كتابه: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وإن أحب أموالي إلي بيرحاء، وإنها صدقة لله أرجو برها وذخرها عند الله سبحانه وتعالى، فضعها يا رسول الله حيث شئت. هناك حادثة أخرى، يعني عثمان رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم المدينة وليس بها ما يستعذب أن يشرب غير بئر رومة، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: من يشتري بئر رومة فيجعل فيها دلوه مع دلاء المسلمين بخير له منها في الجنة. فقال عثمان: فاشتريتها من صلب مالي. روي أن البئر كانت لرجل من بني غفار، وكان يبيع منها القربة بمد، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: تبيعنيها بعين في الجنة؟ يعني هل تبيع لي هذه البئر وأنا أعطيك ثمنها عينا من أعين الجنة؟ فقال للرسول عليه الصلاة والسلام: ليس لي ولعيالي غيرها. فعندما سمع عثمان رضي الله تعالى عنه جاء لهذا الرجل فقال: فاشتراها ب35,000 درهم. ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أتجعل لي ما جعلت له؟ قال: نعم. فجعلها بذلك عثمان رضي الله تعالى عنه محبوسة مسبلة على المسلمين. فهذه هي الأدلة الشرعية في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم ومن فعل الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، تبين واقع الوقف والحث عليه، وتحث المؤمنين الصادقين بالإقدام على فعل الخير والخيرات والتصدق بما يجدون من أموال الله سبحانه وتعالى.
نعم، بارك الله فيكم. أيضا هذا يعني أنت أجبت على سؤال كنت أريد أن أطرحه عليك، بأنه يعني هل نستطيع القول بأن الوقف ابتدأ بعهد معين؟ إذن هو ابتدأ بعهد الصحابة رضي الله تعالى عنه.
نعم، ابتدأ منذ العهد الأول، يعني منذ أن أقام الرسول صلى الله عليه وسلم دولته في المدينة المنورة ودخل إلى المدينة المنورة، فابتدأ الوقف من ذلك الوقت، واستمر الوقف واستمر عطاء المؤمنين الصادقين من أموالهم على أهل الخير والإحسان إلى يومنا هذا، إلا أن هناك عصور كان الوقف فيها يزدهر وينشأ هناك أوقاف، وعصور كان لا ينشأ بها وقفا. وإذا يعني بدنا نستعرض أحوال المسلمين وماذا أوقفوا نجد أن بلاد المسلمين عامرة زاخرة بالوقف، خاصة فلسطين هذه الأرض الطيبة المباركة.
بارك الله فيكم أستاذي الكريم. أستاذ عامر، يعني لا شك في أن الشريعة الإسلامية الغراء لها حكم في كل أمر من الأمور، والوقف كما أشرت أنت بارك الله فيكم في تعريفك للوقف والمقدمة التي ذكرتها، لا شك أنه أحد أفرع الشريعة المهمة، فهل نستطيع القول بأن الوقف له أهمية في الإسلام، أو أن الإسلام لما حض كما ذكرت في الآيات وشرحت في الأحاديث وفي المواقف مع سيدنا عمر وسيدنا عثمان، هل نستطيع القول بأن الوقف له أهمية في الإسلام، وهل للإسلام مقصد من وراء الحض الكبير على الوقف؟
نعم نعم، هذا يعني شيء من أعمال الخير والبر والإحسان، وهذا النوع من الصدقات، ولنقل يعني أن هذه عبادة، عبادة من العبادات المالية التي شرعها الله سبحانه وتعالى في هذا الإسلام العظيم. فهذه العبادة لها مقاصد عامة، لها مقاصد مشتركة، يعني تلقي على من يقدم هذا الخير وهذا الإنفاق والتعبد بالمال، فتكون فيها الهمة، همة العبد متجهة إلى نوال رضوان الله سبحانه وتعالى والفوز بالدار الآخرة وثوابها. أصحاب الأموال هؤلاء إذا انهمكوا في جمعها وتنميتها وتدبيرها وحمايتها وتنميع مصادرها، فتستولي على حياتهم وتستحوذ على تفكيرهم مهمتهم، فيصبحوا مستغرقين في متطلباتها ومشاكلها، متعلقين بها حرصا عليها. يعني هذا صاحب المال إذا جعل الدنيا أكبر همه، شو حياته شو بدها تكون؟ بدها تكون مع المال، يعني لاحق الدنيا. والله سبحانه وتعالى يقول في كتابه العظيم: وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنسى نصيبك من الدنيا. ولا تنسى، يعني الدنيا شيء إيش؟ شيء ثانوي عند العبد الصالح.
نعم، شيء ثانوي صحيح.
الدنيا هي شيء ثانوي، فالشيء الأساسي هو ابتغاء مرضات الله سبحانه وتعالى. وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة، يعني اجعل همك وأكبر عملك إلى الآخرة، إلى الفوز بالنعيم الدائم، النعيم الدائم اللي في الآخرة اللي هي جنة النعيم. فمن هنا وجهت همة عباد الله، وجهت همة المؤمنين الصادقين إلى الدار الآخرة. هذا الأمر الأول. أما الأمر الثاني هو شكر النعمة. فشكر نعمة المال، يعني الواحد عندما يشكر الله سبحانه وتعالى على ما أنعم وما تفضل عليه من هذه النعمة، يكون رده فيها بالإنفاق من هذا المال، من شكر نعمة التي أنعمها عليه سبحانه وتعالى. فيكون هنا نوع من أنواع تقديم هذا المال والشكر لنعمة الله بالتصدق بهذا المال. فمن أعلى التصدق اللي هو تحبيسه، أي حبس هذا المال في سبيل الله سبحانه وتعالى. نعم. فهو نوع من يعني شكر نعمة المنعم، شكر نعمة المنعم المتفضل عليه.
نعم. الآن يعني اسمح لي أستاذ عامر، هذه إشارة يعني جيدة ولفتة جميلة منك. نعم. أنه الناس يظنون أن شكر النعمة أو شكر المال يكون فقط متوجه بالزكاة والصدقة وما يتعلق بها، يعني تعودوا الناس أن يقول لك والله أنا بتصدق الحمد لله بزكي مالي، لكن لفتة جميلة أنه يكون إحدى صور شكر النعمة وقفه وقف هذا.
إذا كان صاحب مال وفير والله سبحانه وتعالى أنعم عليه، فالشكر على قدر ما تفضل به عليه. فالذي استطاع وتمكن من أن يجمع نصاب الزكاة وأخرج الزكاة أخرج ما أوجب عليه. وكذلك إذا أنفق في السر أو في العلن فهو يقوم بإنفاق المال. هنا نقطة، إنه إنفاق المال النقد يزول بزوال، يعني أنت بتأخذ أجرك وثوابك عليه. بس هنا الديمومة في الاستمرار بالتصدق، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول إذا آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، منها الصدقة الجارية. الصدقة الجارية اللي هي أن يدوم نفعها لسنين طوال حتى بعد موته. فهنا عندما بس هذا المال في سبيل الله يكون نوعا من الشكر، فهو قد أقام لنفسه صدقة جارية تدوم على مر السنين حتى بعد موته. الآن التصدق وتقديم الخير يزكي النفس. كيف يزكي النفس؟ يعني الرسول عليه الصلاة والسلام عندما مر على السوق وماذا قال للتجار؟ يا معشر التجار نقوا تجارتكم بالصدقة. الآن هذا الجامع المال، هذا الذي لديه المال، تكون لديه اللهفة على المال، الهلع من أجل المال، تجد فيه الشح. الآن كيف بده يعود النفس على السخاء؟ يعود النفس على البذل، كما جاء في قول الحق سبحانه وتعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. هذه المقاصد السامية تنطبق كلها على الوقف، وهو نوع من أنواع الإنفاق في سبيل الله. الآن الوقف له مقاصد لا تتحقق إلا فيه. الآن الوقف يؤمن الاحتياجات الأساسية للمجتمع، الحاجات الأساسية لمن هم بحاجة إليه، وتكون هذه الحاجات مستمرة مضمونة، لأن الصدقات الفانية المخصصة آنيا كالزكاة مثلا تنقضي. يعني السنة عندما يقدم مال زكاته ويقوم بتوزيعها على الفقراء والمساكين والمحتاجين والمصارف التي حددها الشارع، عندما يوزع الملابس أو عندما يوزع المواد الغذائية أو عندما يوزع المال سرعان ما يهلك. فهذه الوقف بهذه الحاجات عندما يؤمن الديمومة والتسبيل والحبس على طوال الزمن، شو بدها تعمل؟ أن يكون هذه الصدقة دائمة مستمرة ولا تنضب ولا تقل. فالهيمنة والشح والأنانية هذه كلها تزول. الآن ربما يتعرض المسلمون إلى جوائح وكوارث طبيعية، ممكن أن تكون أموال الزكاة لا تفي بإزالة ما حصل من جوائح ومن كوارث
والأثار
وإنهاء الأثار المترتب عليه. فعندما يكون عند المسلمين صدقة دائمة مستمرة لها ريع، فمن هذا الباب يقوم بالإنفاق وإنهاء ما يطرأ من جوائح ومن كوارث طبيعية. الآن في مثل هذه الحالات تبقى الأموال الموقوفة قائمة مستمرة العطاء، وتؤدي وظيفتها لفائدة مستحقيها ممن أوقفت عليهم من فقراء أو مساكين أو محتاجين أو دور علم أو مستشفيات أو هذا. وهذه أوقاف كثيرة، وخاصة يعني هنا في فلسطين في أموال موقوفة على دور العلم، وفي أموال موقوفة على المستشفيات، وفي أموال موقوفة على دور القرآن وتعلم القرآن، تعلم الفقه، في أوقاف موقوفة على الفقراء والمساكين والمحتاجين وابن السبيل. ما هو موجود إلى يومنا هذا في تكية سيدنا إبراهيم الخليل عليه أفضل الصلاة والسلام، وفي تكية خاصك سلطان في القدس الشريف. هذه يعني من الشواهد التي كانت قائمة عليها في الوقف وفي استمراريته وما يقدمه من أموال لإطعام ابن السبيل وإطعام الفقراء وإطعام المساكين. هذه كلها إن شاء الله تنهي الآفات الخطيرة التي تتعرض لها المجتمعات. الوقف له أهمية كبيرة، ينهي حالة التفكك وحالة الشلل وفقدان الفاعلية، وتنهي كذلك الاستقلالية عن الأمور العامة. فنرى أن الناس كما وصفها رب العالمين أمة واحدة من دون الناس، فعندما تجتمع على أمر واحد ويكون أمرها واحد، فالوقف هو يعني أحكامه وأحكام الملكية العامة، الملكية العامة كالطرقات والقنوات والترع والعيون وآبار النفط ومناجم الحديد والنحاس والذهب، كلها من الملكيات العامة، وكذلك الوقف بأحكامه هو من الملكيات العامة. فشوف المجتمع عندما يحافظ على هذه الملكية ماذا يكون من القوة، من التماسك، من الحيوية التي يعمل على تنميتها في مجتمعه، ولا يوجد هناك عائق أمامه إلا بشحذ الهمة لنوال رضوان الله سبحانه وتعالى. هذا الأمر هو الذي جعل الصحابة بالحوادث التي ذكرتها في مقدمة موضوعي، هذه التي جعلت الصحابة يقبلون على الإنفاق ويتنافسون فيه، وبخاصة الإنفاق بالوقف أي بتحبيسه على التأبيد. وهذه رواية من الروايات التي يعني بينتها ماذا فعل عثمان رضي الله تعالى عنه في بئر روما.
نعم، بارك الله فيكم، جزاكم الله خير. يعني هذا يدل دلالة واضحة على عظيم أجر الوقف في الإسلام.
نعم،
بارك الله فيكم. ربما هنا يعني هذا الأمر يعني يدخلنا في الوقف بشكل مباشر، وربما يوجد عندنا تساؤل بأنه قد يرغب شخص من الأشخاص بالوقف، فهل يجوز لشخص ما أن يتعامل مع الوقف بشكل شخصي ذاتي، أم أنه لابد أن تكون هناك جهة مشرفة على الوقف؟ لا يصح الأمر إلا بإذنها. يعني واحد بده يوقف شيء، يقول لك أنا هذا بدي أوقف، أنا بدي أشرف عليه، ما بدي مثلا الوزارة تشرف عليه أو أي جهة أو أي مؤسسة في أي دولة تشرف عليه، هل له ذلك؟
أخي الكريم، أخي محمد، الآن يعني إذا وقفنا عند شروط الوقف، شروط الواقف، شروط الموقوف، لابد أن نصل إلى الشكل الذي يرغب فيه هذا الشخص الواقف. فعندما جاء الفقهاء ولكي يكون الوقف دائما مستمرا للجهة التي أوقف عليها، لابد أن يكون راعي يرعى الوقف. هذا الراعي حدد الفقهاء بالمتولي الذي يتولى إدارة الوقف والإشراف عليه. فللموقف الحق في أن يعين متوليا على وقفه، سواء كان وقفا خيريا، هذا الوقف الخيري، أو وقفا أهليا، وهو من أنواع الوقف الخيري، الوقف الأهلي اللي هو الوقف الذروي. فهنا لابد أن تكون جهة مشرفة على الوقف، والفقهاء في هذا الحال قالوا إذا لم يعين متوليا على الوقف كان وقفه فاسدا، فلا يصح الوقف إلا بتحديد جهة تتولى الإشراف والإدارة على هذا الوقف ليدوم ريعه.
نعم، إذن لابد من وجود مشرف على الوقف.
نعم، لابد أن يكون هناك مشرفا على الوقف يسمى بعرف الفقهاء متوليا للوقف، وهذا المتولي عمله هو الإشراف على الوقف وإدارته بما يدوم النفع على مستحقه.
نعم، هناك مصطلح في الوقف يسمى الاستثمار الذاتي، فما هو قصد الفقهاء بالاستثمار الذاتي؟
نعم، الاستثمار الذاتي أخي الكريم يقصد به مجموعة العقود والتصرفات المالية التي ينجزها المسؤولون عن إدارة الوقف ويعتمد بذلك على الإمكانيات المادية الذاتية المتوفرة داخل مؤسسة الوقف دون ملحاج إلى إشراك أي جهة أخرى خارج عن الوقف. يعني هذا متولي الوقف ونظار الوقف المسؤولين عليه ينظروا إلى هل هناك إمكانية لاستثمار وزيادة ريع هذه الأرض أو هذا العقار أو هذه الأشجار، فإذا كان متوفر مال ينفقوه عليها لزيادة ريعها ولإعمارها لتدوم أكثر في السنوات يقوم هؤلاء بالعمل. هذا هو اسمه اللي هي بينوا الفقهاء اللي هو الاستثمار الذاتي، أي أن تقوم الأوقاف القائمين عليها بالنظر في أحوالها لتنميتها من الأموال نفسها، أموال الوقت نفسه.
نعم. إذن هذا هو المقصود في الاستثمار الذاتي.
نعم. هنا تتعدد الطرق، يعني في طرق استثمار الذاتي اللي بينها الفقهاء رضوان الله عليهم. وضعوا الاستبدال اللي هو بيع العين الموقوفة وشراء عين أخرى. كيف بيعها؟ يعني يأتي القائمين على الوقف ويقولوا إنه هذه الأرض أصبحت أرض ميتة مالها لا تصلح للزراعة، ويأتي القاضي وينظر إلى هذه الأرض فيأذن باستبدالها بأرض أخرى لمصلحة من؟ لمصلحة الموقوف عليهم الفقراء أو المساكين أو دور العلم أو المستشفيات. ليه؟ لأنه هذه أصبحت الأرض أو أصبح هذا العقار معطل لا يوجد له ريع، فهنا يعمل على استبداله. هذا نوع من الأنواع، وبتكون إذا عطلت منافع العين الموقوفة كلية أو قلت حتى صار الوقف يعني في حكم المعطل، كما بينت إذا أصبحت الأرض ميتة ملوحة أجاز بعض الفقهاء في استبدالها بأرض يتحقق فيها مصلحة الموقوف عليهم، فمن هذا الباب أباحوا التصرف، وطبعا رجحوا إباحة بيع العين الموقوفة في حال قلة منفعتها، وراعوا مصلحة الوقف والمستفيدين فيه. بس هنا وضعوا شروطا، يعني ما خلوش انه والله بحق لوزير الاوقاف او بحق للقائمين على الوقف بيع هالارض، لا بدهم وضعوا شروطا ان لا يكون البيع بغبن فاحش، يعني ما هي اموال عامه هذه خلص مقضي فيها كذا، بده القائم على الوقف ينفي التهمه. يعني كيف؟ انه الارض مثلا سويتها او العقار هذا سويته بألف دينار،
نعم،
ان لا يأخذ ثمنا يقل عن الألف، يعني الخبراء اجوا حددوا انه هذا العقار بألف دينار مثلا، فاذا اخذ 800 او اخذ 900 فهنا اصبحت عليه الشبهة، فهنا بده ينفي الشبهة. الان وضعوا شرطا اخر اللي هو ان يشتري بالثمن عقارا اخر بدلا عن العقار أو عن الأرض المبيعة، وأن تكون العين الجديدة الأرض الجديدة أو العقار الجديد أكثر نفعا من القديمة، يعني تتحقق فيها مصلحة الوقف. الآن هذا التصرف طبيعة هذه الشروط نلاحظ أنها تخدم الوقف وتخدم المستفيدين من منافع الوقف، بل وبالعكس تخدم المجتمع الإسلامي عموما، ويكون هناك إبرازا لتنمية الوقف. فهنا إذا تحققت مصلحة الوقف والمستفيدين منه ويراعى فيه هنا الهدف التنموي للأوقاف أجاز الفقهاء فيه بهذا التصرف. الآن الأمر الثاني بالاستثمار الذاتي وضعوا وأباحوا الإجارة وجعلوها طرق الاستثمار الذاتي للأوقاف بعقود إجارة. هذه العقود إما أن تكون عقودا محددة بسنة أو بسنتين أو بثلاث كما هو الحال في العقود الأراضي الزراعية بالمساقاة بالشجر والعناية به، بالعقود العقارات وغيرها. الآن في عقود إجارة جاء الفقهاء ووضعوا عقد الحكر وعقد الإجارة وحق القرار. فنلاحظ أنه مثلا عقد الحكر لهون تعطي المحتكر حق بالانتفاع بالعين، يخوله بالانتفاع بأرضه الموقوفة بمنفعتها مقابل أجر يدفعه سنويا للوقف. هذه الحال على جميع الأراضي الكبيرة المحكرة، كما نلاحظ أنه عندنا في بيت لحم، بيت لحم موقوفة من زوجة السلطان خاسكي جميع أراضي بيت لحم وجميع أراضي بيت جالة. الآن في هنا إذن بتحكيرها أي بمنح منفعتها لأهلها مقابل أجرة يدفعها سنويا، هذه الأجرة اللي هي تكون بالحكر السنوي. كذلك في عنا بعض أراضي في رام الله في القدس موقوفة على قبة الصخرة، موقوفة على المسجد الأقصى، موقوفة على الحرم الإبراهيمي، موقوفة على الفقراء، موقوفة على المساكين، موقوفة على دور العلم، موقوفة على المستشفيات. هذه كلها يجب أن تراعى فيها مثل هذه الوقفيات. طبعا هذه الأراضي محكرة يدفع فيها المنتفع من الأرض. الآن رقبة الأرض شو بتكون؟ تكون رقبة الأرض وقفية.
وقفية نعم.
أي لا يجوز التصرف بها إلا حسب الشروط.
نعم.
حسب الشروط اللي منحها له متولي الوقف أو المسؤول عن الوقف. فشروط التحكير أن ينتفع بها، فله أن يبني عليها وأن يزرعها وأن يبيع منفعتها للغير وأن يهب المنفعة للغير، بس الشرط أن يقوم بدفع أجرتها السنوية طبعا. وكل الأعمال التي يجري بها بالمنفعة بتكون بإذن مين؟ بإذن متولي الوقت.
نعم.
هذا نوع من عقود الإجارة صحيحا. الآن لحماية مصالح الوقف وضع الفقهاء شروطا لصحة هذه التصرفات، منها أن يكون العقد صحيحا بأن تعين فيه المدة والقيمة. المدة طبعا ما دام ينتفع انتفاعا مباحا بهذه الأرض، وقيمة الأجرة اللي هي قيمة الحكر، أن لا تقل الأجرة عن أجر المثل في مثل هذه الحالات. يعني اللي بياخد أرض مش زي اللي بياخد دار أو عقار كبير. الآن هو أخذ دار أرض إما أن تكون صخرية أو أن تكون كذا ليبني عليها، فتحدد الأجرة بحسب قيمة الأرض وتؤخذ من قيمة الأرض نسبة، هذه النسبة هي الأجرة. هذا ما حددته الأحكام الشرعية، هذا ما حددته القوانين التي عمل بها في التعامل مع الوقف منذ العهد العثماني.
بارك الله فيكم،
حياكم الله.
يعني الكلام والحديث عن الوقف طويل
طبعا طويل،
ويبدو أنه يعني إحنا نتحدث قبل ما تنتهي موعد الحلقة، لأنه هناك نقاط كثيرة أريد أن أطرحها معك أستاذ عامر.
حياكم الله.
الله حيك. يعني الآن بما أنك تحدثت عن متولي الوقف وأنه لابد من وجود مؤسسة ترعى الوقف وتشرف عليه، يعني هل باستطاعة مؤسسة الوقف أن تستثمر الأموال الوقف خارجيا؟ أو بعبارة أخرى، يعني ما هي الموارد التي يمكن أن تستثمر بها مؤسسة الوقف الإسلامي؟
نعم. طبعا احنا تحدثنا عن جانب بسيط من الاستثمار الذاتي للأوقاف، وهناك عقود كثيرة وتعمل بها وزارة الأوقاف من ناحية الإيجارة وحق القرار وإعطاء الأرض للمستثمرين، يعني تأجير الأرض لمستثمر لإقامة مشاريع إنمائية عليها، كأن يقيم عمارات سكنية أو أن يقيم مشاريع صناعية أو إنتاجية. في النهاية تؤول هذه العقارات التي أنشئت على أرض الوقف تؤول للأوقاف وتصبح ملكا خالصا للأوقاف، لها حق التصرف الكامل في إيجارتها بحسب منفعتها. الآن هذه من الأمور الذاتية، وهذه يعني ممكن مشاريع كثيرة في فلسطين عنا أقيمت على هذا الأمر، منها مشاريع سواء كانت في نابلس أو في رام الله أو في بيت لحم أو في الخليل، إنها تعطى الأرض بإجارة رمزية لمستثمر من المستثمرين على أن يقوم بالبناء عليها بمشروع استثماري كشقق سكنية أو بمصانع أو بغيرها من العقارات التي ينتفع بها لمدة محددة. تنتهي هذه المدة بعد 15 عاما أو 20 عاما أو 30 عاما، بعد هذه المدة تؤول الأرض وما عليها من عقارات للأوقاف الإسلامية وتصبح وقفا إسلاميا تتصرف فيه الأوقاف التصرف الذي يعود بالنفع على مستحقيه. الآن هناك طرق أخرى لاستثمار الوقفة، هي الاستثمار الخارجي. الآن هذه يقصد بها التصرفات والمعاملات المالية التي تقوم بها الأوقاف عن طريق المشاركة مع جهة مستثمرة خارجية، يهدف هذا إلى تنمية أموال الأوقاف. هذه التصرفات إما أن تكون عن طريق المشاركة والمضاربة، عن طريق عقد الاستثمار، عن طريق المزارعة والمساقاة والمغارسة. المشاركة التي تنتهي بالتمليك، تنتهي بالتمليك لكي تصبح الأوقاف هي المالك لهذا المشروع الذي أنفق عليه. طبعا يمكن للوقف الاستفادة من هذا النوع ومن هذا الأسلوب في الاستثمار من تعمير ممتلكاتها عن طريق تقديم هذه الأعيان الموقوفة لشريك أو لجهة تقوم باستثمارها وبتمويل عملية الاستثمار، إما أن يكون الربح بينهما أي بين المستثمر والوقف، وأن تقوم هذه الجهة الممولة أو الجهة التي تمول المشروع اللي هو مجموعة مستثمرين أو شركة أو هذا تقوم بإدارة المشروع وتدبير أمره. الآن يكون هنا الانسحاب التدريجي من حصتها في المشروع، تكون هذه العملية من عقدين، عقد مشاركة وعقد مضاربة. الآن عقد المشاركة لإقامة هذا المشروع، عقد المضاربة إنه بيبقى الممول أو الأوقاف، الأوقاف هي مضارب معه لأنها مكنته من الأرض وهو أتى بالمال لكي يضربه بالأرض لكي يظهر النفع على عامة المسلمين أو المنتفعين بهذا الوقت. وبنلاحظ يعني إنه عملية الاستثمار من هذا النوع تحقق الفائدة مش للمنتفعين بالوقف، يعني المستفيدين من الوقف اللي هم الفقراء أو المساكين أو المحتاجين أو جهة العلم، المدارس أو المستشفيات أو الجامعات أو دور العلم من فقه وحديث، لا، المنتفع يكون هو المسلمين بعامة، لأنه أصبح هذا ينتفع به لعامة المسلمين. الآن في طرق ثانية، طرق المشاركة الدائمة بطريق الاستبدال. الآن عقد يبرم بين الأوقاف وبين المستثمر على إقامة مشروع تنموي، يكون سهم الأوقاف في المشروع هو الأرض الصالحة للبناء، ويسهم المستثمر بالبناء على تلك الأرض، ويصبح فيه الطرفان اللي هي الأوقاف والطرف الآخر شريك في البناء والأرض مع بعضهم البعض. طبعا هنا هذا النوع من الأنواع وهذا الأسلوب من أساليب الاستبدال ممكن وضحته في عملية الاستبدال والاستثمار الذاتي الداخلي، إنه تقدم الأوقاف أرضها للاستثمار ويأتي مستثمر ويقوم بالبناء عليها كما هو الحال في بيت لحم وفي نابلس في رام الله وكذلك في الخليل. الآن هناك عقد الاستثمار اللي تأتي وهذا غير معمول في عنا في فلسطين، وعقد المشاركة المنتهية بالتمليك طبعا كذلك غير معمول فيه. إذا هنا أخي الكريم هذه الإشارة وهذه الأمور تعطي الحق للوقف لجهة الوقف بالتصرف بالوقف بما يعود بالنفع على المستفيدين من الوقف، فيجب أن تبذل هناك جهود قيمة وأن تبذل لتحقيق المنافع من هذا الوقف، وأن نعمل جميعا على إجراء الدراسات العميقة الدراسات المستفيضة لكي نظهر وقفنا ونظهر أوقافنا بالمظهر الذي يرضي الله سبحانه وتعالى عليه.
وأيضا يعني أتحدث من النقطة التي انتهيت بها وهي إظهار الوقف على الوجه الصحيح، والحديث أيضا عن واقع الوقف في فلسطين والتعامل مع الوقف العام، لأن هناك يعني خطأ في التعامل مع الوقف العام وكأنه هو مال يعني مسموح للجميع أن يأخذ منه كيف شاء وفي أي وقت شاء، لكن يعني وقت الحلقة أدركنا، نترك بعض النقاط المهمة الحقيقة في الحديث عن واقع الوقف في فلسطين وكيف يمكن للشخص أن يوقف عقارا، وهل هناك شروط محددة حددتها وزارة الأوقاف معينة، ومفهوم الوقف الذري الآن هو منتشر في فلسطين هذا الوقف الذري، وخطط الوزارة للرقي بعملية الوقف وإخراجها من مفهوم التقليدي القديم. كل هذه النقاط وغيرها إن شاء الله تعالى سنبحث فيها في الحلقة القادمة. في نهاية هذه الحلقة لا يسعني إلا أن أشكر الأستاذ عامر محمد الخطيب التميمي مدير التسجيل والتسوية في الأملاك الوقفية في وزارة الأوقاف والشؤون الدينية، أشكرك أستاذ عامر، وإن شاء الله سيكون لنا لقاء في الحلقة القادمة للحديث عن بقية النقاط التي لم نتحدث عنها. أشكرك جزيل الشكر وبارك الله فيك.
حياكم الله، أهلا وسهلا،
أهلا بك، وشكر موصول لكم أعزائي المستمعين الكرام على حسن استماعكم. آمنا من الله تعالى أن ألقاكم في الحلقة القادمة للحديث عن بقية النقاط المتعلقة في الوقف. شكرا لكم على حسن استماعكم وبارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا، وإلى أن نلتقي في الحلقة القادمة أتمنى لكم الصحة والعافية، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.